بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي، هذه السلسلة المباركة التي نقف فيها على أقوال العلماء وعلى شروحات الكتب، ومعنا كتاب عظيم من كتب أهل السنة الكرام، وهذا الكتاب هو شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا. أولا، المصنف رحمه الله سبق وأن أشار إلى مسألة الرؤية وإثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأنها من أعظم عقائد أهل السنة كما روت بذلك النصوص، أو كما جاءت بذلك النصوص عن الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله جل وعلا. وكما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ماذا ناظرة، وغيرها من الآيات كقوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وما جاء في السنة الصريحة بيانه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء. والأحاديث الصحيحة كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وقد ذكرنا لكم سابقا عندما تكلمنا عن مبحث الرؤية أن الرؤية ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع كذلك، فأجمع أهل السنة عليها، وهي مما جاءت في النصوص بالأحاديث المتواترة التي رواها جمع من الصحابة يحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فالنصوص كما بين العلماء في الرؤية بلغت مبلغ التواتر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك لما حكم أهل السنة والجماعة بتكفير من أنكر رؤية الله، كما جاء ذلك عن يعني أبي حنيفة من أنكر، وكما جاء عن حميد بن نعيم الخزاعي أن من أنكر رؤية الله جل وعلا، أو من قال أن الله لا يرى يوم قيامة فقد كفر، مرادهم بذلك بعد قيام الحجة وزوال المحجة، لأن مسألة الرؤية من الوسائل الواضحة التي دلت النصوص على إثباتها والإيمان بها. قولهم هنا: وأن المؤمنين وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه، مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مما اختلف أو تنازع العلماء فيها منذ العهد القديم وكذلك في العهد الحديث، فما زال العلماء يختلفون في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وهذه المسألة ليست من المسائل التي يثرب على المخالف فيها، لأنه لا يترتب عليها كبير خلاف، سواء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أو من أثبت الرؤية القلبية له عليه الصلاة والسلام ونفى رؤية العين. هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين الصحابة لاحتمال النصوص فيها. فذهب جمع من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه في حياته، وقالوا إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام دون دون غيره. وابن عباس قال أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه أي بعين رأسه، وفي رواية وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا كما جاء في النصوص فتنة للناس. فأثبت الله جل وعلا هنا لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه رآه. وقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال رأيت ربي في أحسن صورة، قالوا إن الأصل في الرؤية إذا توجهت أنها تشمل رؤيا ماذا؟ العين. فمن قال بأن الرؤيا قلبية هنا أو أثبت رؤية القلب هو الذي يحتاج إلى دليل، إذ الأصل في الرؤيا أنها شاملة للبصر وهو بصر ماذا؟ العين. واستندوا على ذلك إلى عموم النصوص الواردة في ذلك الباب. القول الثاني أنه لم يرى ربه بعيني رأسه، إنما رآه بفؤاده فقط. وهذا القول أيها الإخوة ذهب إليه جماعات من الصحابة والتابعين، وعلى رأسهم عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، حتى أنها قالت لمسروق الأجدع ولغيره لما سئلت هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت لقد قف شعري مما تقول، أي وقف شعر رأسي مما تقول. ثم من قالت من حدثكم على أن محمدا رأى ربه فقد كذب. وجاء في رواية أخرى عنها أنها قالت فقد أعظم على الله ماذا؟ ألف ريال. بعض العلماء جاءوا هنا، وهذا القول أيضا ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية، وهو قول المحققين من أهل العلم. ومن أهل العلم من حاول الجمع بين الروايتين فقال إن رواية ابن عباس هنا تحمل على أنه رأى ماذا؟ على أنه أثبت الرؤيا، لكنها رؤيا الفؤاد والقلب وليست رؤيا ماذا؟ العين. وأما نفي عائشة رضي الله تعالى عنها لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم فكانت رؤية ماذا؟ العين. فابن عباس أثبت رؤية القلب وعائشة رفعت رؤية العين، فأصبح لا خلاف بينهما في ذلك، مع أن مؤدى القولين الصحيح على أنه لم يره بعينه عليه الصلاة والسلام. وهذا مصداقه هو ما جاء عنه هو عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك. السؤال هنا توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم برؤية العين تماما، أو الرؤية هنا أو السؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية البصر، هل رأيت ربك أي ببصره. ويستحيل أن يكون الصحابة يقصدون رؤية ماذا؟ القلب، لأن الذي يتبادر إلى الذهن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماوات العلى أنه رأى ربه. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام قال نور أنا أراه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح على أن الله جل وعلا احتجب عن خلقه وأن حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى ماذا؟ حتى تموتوا. فالعلماء قالوا إن الأحاديث الصريحة التي أثبتت ونصت على أن الله لا يرى بالعين المجردة في الدنيا أقوى في الدلالة على الأحاديث التي دلت على أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعين البصر، لأنها محتملة، وكلام ابن عباس ماذا؟ محتمل. ولذلك شيخ الإسلام تيمية لما عقب على كلام الأحمام أحمد قال وكلام أحمد وكلام ابن عباس يرد مطلقا ويقيد، وإطلاقه على أنه قد رأى ربه وأنه رؤياه تلك بفهاده. ونص رحمه الله تعالى على أنه لا يثبت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رأى ربه بعيني رأسه. وذكر العلماء على أن كلام ابن عباس أصلا موقوف عليه، وإن صح الوقف لابن عباس عليه فهو معارض بالمنطوق الذي جاء في الأحاديث الأخرى الناصة على أن الله لا يرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يرى ربه فقال نور أن أرى، وأنه احتجب جل وعلا عن خلقه بهذا الحجاب وهو ماذا؟ النور. ولذلك بعض العلماء قالوا جعل الله له عينين لفؤاده، وقال بعضهم التكليم موسى والخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد، وهذه غير صحيحة إن قصد بها رؤية ماذا؟ البصر. إذن الصحيح والتحقيق في هذه المسألة أن يقال أن الرؤية هي رؤية المنام ورؤية القلب وليست هي رؤية ماذا؟ البصر. ويرد على ذلك بالنصوص الصريحة الواردة في ذلك. والعلماء قالوا إن كلام الإمام أحمد هنا ليس فيه ما يدل على أنه رحمه الله أصلا قصد رؤية العين بالرأس، إنما الإمام أحمد أثبت أن الله رأى ربه وسكت ولم يبين هذا الإجمال، لم يبين بتفصيل آخر أنه يقصد به رؤية البصر. على ذلك العلماء قالوا إن كلام الإمام أحمد هنا مجمل وليس فيه التصريح بأنه ماذا؟ رؤيا العين المجردة. ولو صح أصلا أن الإمام أحمد يرى أنها رؤيا العين، فالعلماء ردوا كلام ابن عباس في هذه المسألة وهي مسألة رؤيا العين والحقيقية، فما بالك من باب أولى أن يردوا كلام الإمام أحمد في هذه المسألة وهو يعني دون ابن عباس في التفسير، ومكانته ليست كمكانة ابن عباس في العلم والفضل. ولأجل ذلك هذه هو تحقيق القول في هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى قال والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم أو ليس بينهم وبينه ماذا؟ ترجمان. من الأصول أحبة الكرام المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة أصل عظيم، وهو الإيمان والتصديق بأحوال يوم القيامة وأهوالها وما ذكره الله جل وعلا من مفردات وتفاصيل الأحداث التي تجري أو ستقع في يوم القيامة، بدءا من نزع الروح وسكرات الموت، ثم بعد ذلك بالقبر، ثم بعد ذلك بالنفخ والحشر والبعث والحساب والنشور والجنة والنار والصراط وغير ذلك من المباحث العظيمة. ومن جملة تلك المباحث ماذا؟ مبحث إثبات الميزان. مما يلاحظ أحبة الكرام أن الإمام أحمد رحمه الله لم يرتب مسائل ماذا؟ لم يرتب مسائل العقيدة في طرحها، فهو انتقل من قضية الرؤية ثم بعد ذلك الكلام وثم القدر ثم رجع إلى الرؤية ثم بعد ذلك رجع إلى مسألة الكلام، وأورد في منتصف كلامه الحديث على الميزان. كل ذلك دروجا لما كان عليه السلف في بداية التأليف أنهم لم يكن لديهم تنظيم وترتيب وتنسيق كحال المتأخرين في التأليف كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين الذين نقحوا العقيدة ورتبوها على حسب أركان الإيمان أو على حسب المباحث، وجعلوا مباحث يوم القيامة من أواخر المباحث التي تطرق في هذه المسألة. يقول رحمه الله: والإيمان بالميزان. أولا، من الأصول المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة التصديق بالميزان، ومما جاءت به النصوص الصريحة من وزن العباد وأعمالهم ووزن يعني أفعالهم، وكل ذلك مما دلت عليه النصوص، وأن هذا الميزان ميزان حسي حقيقي له كفتين عظيمتين توزن به الأعمال وتوزن به الصحائف ويوزن به العباد أنفسهم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وكما جاء في قول الله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وكما جاء عن الله جل وعلا في آية أخرى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وفي آية أخرى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. الميزان أحبتي الكرام مما جاء في النصوص ذكره، والميزان أحبتي الكرام مما اتفق كذلك أهل السنة على إثباته، وأنه ميزان حقيقي وله كفتين ولسان توزن بها الأعمال. الأصل في الميزان أنه الآلة التي يوزن بها الأشياء، فأنت إذا ذهبت إلى أي بقال أو إلى أي دكان أو حانوت أو نحو ذلك تجد على أنه ماذا؟ تجد على أنه له ميزان يزن به ماذا؟ يزن به الطعام، يزن به الشراب، ويزن به وتوزن به الذهب والفضة وغيرها. فالميزان مأخوذ من وزن الشيء إذا قدره، ووزن ثمر النخل إذا خرص، ووزن الدراهم بالميزان. والعلماء أو علماء اللغة منذ العهد القديم ذكروا على أن الميزان له كفتان، وقال بعضهم الميزان العدل، وقال بعضهم الميزان هو الكتاب الذي فيه أعمال ماذا؟ الخلائق. ولا شك على أنه العدل، هذا تعريف معنوي، وإن كان يطلق في الميزان العدل فليس المراد به النصوص هنا في الميزان أنها العدل، كما حرف بذلك المعتزلة نصوص الميزان فقالوا أنه يراد به العدل. إذن الميزان في اللغة ما توزن به ماذا؟ الأعمال، أو ما توزن به الأمور. هذا لغة، قد يكون هذا الموزون ذهبا فضة طعاما أي شيء آخر. أما في الاصطلاح فقالوا هو ما ينصبه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وهو ماذا؟ حقيقي له لسان وكفتان. وقال بعض أهل العلم: ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد يوم القيامة. هنا المصنف رحمه الله قال في بيان عقيدة أهل السنة، قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة. دل على إثبات هذا الميزان كما ذكرت لكم نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، من ذلك قول الله جل وعلا قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس ماذا؟ شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا ماذا؟ حاسبين. وقال الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال الله جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة ماذا؟ راضية. أما النصوص فأكثر من أن تحصر في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله ماذا؟ العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأان ماذا؟ تملأان الميزان. وجاء في حديث ابن مسعود عندما ضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضا. وجاء في حديث البطاقة الشهير قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، قال: ولا يثقل مع اسم الله جل وعلا ماذا شيء. ونقل ابن بطة الإجماع على إثبات ذلك، فقال: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار الإيمان بذلك، يعني بالميزان. وقال ابن قطان: وأجمعوا على الإيمان والإقرار والتصديق ماذا بالميزان. ونص أهل العلم أن الميزان هذا كما ذكر القرطبي رحمه الله نص على أنه ميزان حقيقي، يعني ليس بمجاز كما يذكر ذلك المعتزلة أو غيرهم. من المسائل المهمة أحبتي الكرام، وهي المسألة الثانية، وهي صفة الميزان. الميزان أحبتي الكرام، ثبت بالسنة أن الميزان له لسان وكفتان. أما دليل ذلك فهو حديث البطاقة أو صاحب البطاقة الذي رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: فتخرج فيها بطاقة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقال: أحضر وزنك، فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. هنا الشاهد أحبتي، إذن هذا الميزان له ما له كفتان. قال: توضع هذه في كفة أي البطاقة، وتوضع السجلات في كفة أخرى، قال: ولا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء. ولذلك هذا الميزان يوزن به الأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل عند الله جل وعلا من ماذا؟ من حسن الخلق. وهذا يدلكم على أن هذا الميزان ميزان حقيقي توزن به ماذا؟ الأعمال. المسألة الثالثة، اختلف العلماء هل الميزان هو ميزان واحد أم أنه موازين ماذا؟ أم أنه موازين متعددة؟ فقال أهل العلم أنه ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار ماذا؟ باعتبار تعدد الموزون فيه. وهذا ما ذهب إليه ابن كثير وابن حجر، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثقيلتان في الميزان، إذن هو ميزان واحد. وبعض أهل العلم قالوا إن الموازين هنا متعددة، فهناك ميزان توزن به الأعمال، وهناك ميزان يوزن به الأشخاص، وهناك ميزان توزن به الصحائف. استدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه، قالوا دل ظاهر القرآن على أنها موازين ماذا؟ متعددة. ومن أهل العلم من توقف في ذلك كالقرطبي وغيره، وقالوا الله أعلم بذلك. أجابوا عن القول الأول بأنها غير صريحة على أنه ميزان واحد، وقالوا إن الجمع فيه زيادة في المعنى وزيادة المبنى تدل على زيادة ماذا؟ المعنى. قد يكون ميزان واحد يراد به وزن العبد، وهذا لا يدل على أن ثمة موازين أخرى لأعمال ماذا؟ أخرى. وهذا من المسائل المهمة في هذا الباب لا أشار إليها أهل العلم. من المسائل المهمة كذلك أن خالف أهل السنة في الميزان طوائف من أهل البدع، فمنهم من أنكر أصلا الميزان، فقالوا أنه ميزان غير حقيقي وليس له كفة ولا ميزان، وقالوا المراد بالميزان هنا العدل، وهؤلاء هم المعتزلة. وقال جمع من أهل العلم أن الميزان هو ميزان حقيقي ولكن ليس له كفة ولا لسان. قالوا لأن هذا من أمر الغيب ولم يأتي في النصوص ما يدل صراحة على ذلك، فقالوا أنه ميزان وسكتوا ولم يقولوا أنه ماذا يعني له للستان وكفتها. ولكن من أهل العلم قال أنه ليس كل المعتزلة أنكر يعني الميزان، فأنكره البغداديون. وأما علماء البصرة من المعتزلة قالوا فأثبتوا ماذا الميزان. ننتقل بعد ذلك يعني إلى المسائل، مسألة مهمة في الميزان، ما الذي يوزن في الميزان. هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم قديما، واختلف أهل العلم فيها كذلك حديثا، فقالوا إن ظواهر النصوص تدل على أن الموزونات ثلاثة أشياء. يعني جاءت النصوص بإثبات الميزان للعمل، وإثبات الميزان للعامل، وإثبات الميزان للصحف، فكل هذه جاءت النصوص بأنها ماذا؟ بأنها توزن يوم ماذا؟ القيامة. ويدل على ذلك قوله جل وعلا، أو يدل على أن الموزون العمل قوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس ماذا؟ شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. هذا يدل على أن العمل يوزن. وقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان إلى الرحمن، خفيفتان حبيبتان يا رحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فالتسبيح عمل. وهذا يدلكم على أنها ماذا؟ على أنها توزن يوم القيامة. وكذلك حديث أبي أمامة الباهل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر على أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو طيران من فرق طيران فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وهذا دليل على أن ماذا؟ على أن الأعمال توزن يوم القيامة. أما دليل العامل أنه يوزن قوله جل وعلا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة ماذا؟ وزنا. فدل على أن الكافر يوزن. وقول عليه الصلاة والسلام إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين قال فلا يزن عند الله جناح ماذا؟ بعوضة. وهذا يدل على أن الكافر والمنافق والعاصي جسده يوزن. وأدل من ذلك حديث ابن عباس بن مسعود عندما ضحكوا من دقة ساقيه قال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ فقالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من ماذا؟ من أحد. وأما صحائف الأعمال فهذا يدل على ماذا؟ عليها النصوص الصريحة الواضحة التي تدل على ماذا؟ تدل على أن صحائف الأعمال توزن، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صاحب البطاقة الذي فيها ماذا؟ فيها يعني وزن أعماله، أو أن لا إله إلا الله وهي بطاقة توزن أو تأتي في الميزان. من أهل العلم أحبتي الكرام من حاول الجمع بين هذه النصوص، فبعض العلماء استظهر على أن الوزن في الحقيقة هو للأعمال وللصحائف يوم القيامة هي التي توزن فقط، وأما العامل فلا يوزن هو بذاته، إنما يوزن ما في قلبه من الحقائق الإيمان هي التي ماذا؟ هي التي توزن. ومن أهل العلم من قال أن الوزن يكون فقط لماذا؟ أن الوزن يكون للأعمال والصحائف دون غيرها، وهذا القول الأول. ومن أهل العلم من قال أن الذي يوزن هو العامل والصحائف والأعمال هي تبع في ذلك. ومن أهل العلم من حاول أن يجمع فقال بأن الجميع يوزن حتى تعمل جميع النصوص ولا يهمل نص دون آخر، فالعامل يوزن والصحائف توزن والأعمال توزن. قالوا لكن في باب الرجح وبين الكفاءة، يعني ما بين عملية الرجح في عملية الحسنات والسيئات، قالوا إن الحقيقة للوزن هي للصحائف وكذلك للأعمال المكتوبة، لأنها هي الذي تثقل الميزان، أما العامل نفسه فهو لا يثقل ماذا الميزان، ووزنه في الحقيقة أو وزن يعني العامل إنما هو بقدر إيمانه وتقواه ونحو ذلك يثقل في الميزان. وهذا القول أحبة الكرام استظهره جمع من العلماء أن الوزن في الحقيقة هو للأعمال والصحائف، وأما وزن العامل فيوزن لكنه ما لا تبع في هذه المسألة ولا يعني ليس له كبير تأثير في الأعمال، ولأجل ذلك يعني العلماء نصوا على ذلك. قال رحمه الله هنا: وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ما لا ترجمان، أي من أصول أهل السنة والجماعة أن الله يكلم عباده يوم القيامة. قد ذكرنا لكم أحبة الكرام فيما سبق في مبحث الكلام إثبات أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، وأن كلامه جل وعلا أزلي وأبدي، وأن الله تكلم قبل خلق السماوات وبعدها وسيتكلم في يوم القيامة. ومما خص الله به العبادة يوم القيامة أنه يكلمهم ليس بينه وبينهم ما لا ترجمان، والترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، فكلنا سيكلمنا الله جل وعلا وليس بيننا وبينه ماذا ترجمان. الدليل على ذلك عدة نصوص. أولا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أن الله يدني المؤمنين يوم القيامة إليه جل وعلا حتى يضع كنفه عليها فيقول: أي عبدي أتذكر ذنبك في يوم كذا وكذا؟ فيقول: أي يا رب أنني أذكره. أتذكر ذنبك في يوم كذا وكذا؟ فيقول: أي يا رب. فيقول: ها أنا قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك في الآخرة، أحصاه الله ماذا ونسوه. فهذا يدل على أن الله يكلم عباده يوم القيامة. وقوله جل عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صريح في بابه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب ماذا يحجبه. وهذا دليل على أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، ودليل على إثبات الكلام من الله جل وعلا، وأن كلامه جل وعلا بحرف وصوت ويسمع، وأن العباد يسمعون كلامه جل وعلا ويجيبونه ويجيبهم جل وعلا. وهذا مما اختص الله به عباده يوم القيامة، أنه يكلم عباده ليس بينه وبينهم ماذا ترجمان. طبعا بعض من لم يفقه ولم يفهم ولم يعلم النصوص يقول: كيف يكلم الله جل وعلا كل هؤلاء الخلائق يوم القيامة منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ نقول: الله على كل شيء ماذا قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لا يعجزه جل وعلا ذلك، فهو بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى. إلى هنا نقف أحبتي الكرام عند قول المصنف رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.